أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، ما زلنا في كتاب صلاة المسافرين وقصرها من صحيح الإمام مسلم عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وكان الحديث قد توقف بنا عند حديث أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها، حيث قال الإمام رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبو خالد يعني سليمان بن حيان عن داود بن أبي هند عن النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس قال: حدثني عن بسة بن أبي سفيان، عن بسة بن أبي سفيان بن حرب رضي الله عنه وأرضاه، في مرضه الذي مات فيه بحديث يتسار إليه، يعني بخبر بحديث يسره به عن بسة رضي الله عنه وأرضاه، قال: سمعت أم حبيبة تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. قالت أم حبيبة: فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عنبسة: فما تركتهن منذ سمعتهن عن أم حبيبة. وقال عمرو بن أوس: ما تركتهن منذ سمعتهن من عنبسة. وقال النعمان بن سالم: ما تركتهن منذ سمعتهن من عمرو بن أوس. الإمام ما زال عليه رحمة الله تبارك وتعالى في الحديث عن السنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانت سنة راتبة أو سنن مطلقة، أو كما سوف يأتي معنا الآن قيام ليل ونحوه. فيتحدث الآن عن خبر أم حبيبة رضي الله عنها وارضاها، فيه حقيقة فائدة حسنة، أقصد فائدة إسنادية ومثال حسن للمسلسلات. مسلسل كل ما على وصف أتى، مثل أما والله أن باني الفتى، كذاك قد حدثنيه قائمة، وبعد أن حدثني تبسم. المسلسلات هي أن يتواتر الرواة على مقولة أو على فعل أو على هيئة أو نحو ذلك. هنا أم حبيبة تقول: فما تركتهن عن بسة ابن أبي سفيان، أيضا أخذ هذا عنها وقال: فما تركتهن. عمرو ابن أوس الراوي عن عنبسة يقول: فما تركتهن. ثم النعمان ابن سالم يقول: فما تركتهن. وهكذا، هذا يسمى تسلسل، وهو مثال حسن، وهذه فائدة إسنادية لا بأس بها. وهذا من الأمثلة على مسلسلات الموجودة في صحيح الإمام مسلم أو في الصحيحين. من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. ما تحديد هذه الركعات يأتي الآن في أخريات الباب، ينص الإمام ويتحدث في حديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، وفيه زيادة، يعني خبر أم حبيبة فيه زيادة، أما خبر ابن عمر ففيه نقص في عدد الركعات كما سوف ننبه، لكن فيه فائدة أخرى وهي التنصيص على هذه الركعات سواء كانت قبلية أو بعدية أو نحو ذلك. الشاهد من هذا أن من أصاب 12 ركعة في يومه وليلته فإن أجره حينها بني له بهن بيت في الجنة. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد ابن بشار بندار رحمه الله، حدثنا محمد بن جعفر غندر، حدثنا شعب عن النعمان ابن سالم عن عمرو بن أوس عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا. إذن هي ركعات تطوع، هذه الرواية تفسر، وبطبيعة الحال حتى لا يفسر أحد الرواية الأولى على الصلوات المكتوبة، وإنما المراد التطوع، غير فريضة إلا بني له بيتا في الجنة أو بني له بيت في الجنة. قالت أم حبيبة: فما برحت أصليهن بعد، يعني بعد هذه الكلمة أصبحت أصلي هذه الركعة. وقال عمرو: ما برحت أصليهن بعد. وقال النعمان: مثل ذلك. يبقى فيها زيادة أخرى وفائدة أخرى، أن التسلسل وصل إلى النعمان، أو نعم في الحديث الأول أيضا إلى نعمان، وفي هذه الزيادة أنها تطوع، أنها ركعات تطوع لا غير وليست بفريضة. قال: وحدثني عبد الرحمن بن بشر وعبد الله بن هاشم العبدي قال: حدثنا بهز، حدثنا شعبة، قال النعمان بن سالم أخبرني قال: سمعت عمرو بن أوس يحدث عن عنبسة عن أم حبيبة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مسلم توضأ فأسبغ الوضوء ثم صلى لله كل يوم فذكر بمثله. يبقى فيه أن الإنسان لا يقتصر على صلوات بهذه الصورة فقط، وإنما يسبغ الوضوء ويزداد الأجر بازدياد هذه القرب مع هذه الصلوات. وحدثني زهير ابن حرب وعبيد الله بن سعيد قال: حدثنا يحيى هو ابن سعيد عن عبيد الله قال: أخبرني نافع عن ابن عمر حا، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم، حدثنا أبو أسامة، حمد بن أسامة، حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر، نافع مولى ابن عمر طبعا، قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الظهر سجدتين. هذا الخبر الذي أردنا، وزيل به الإمام مسلم هذا الباب، وفيه التنصيص على هذه الركعات في أي موضع تكون. قال: قبل الظهر سجدتين. طبعا في خبر ميمونة وفي أخبار أخرى النبي صلى قبل الظهر أربع، فهذا هو الفارق بين هذا الحديث وبين خبر أم حبيبة وحديث ميمونة أيضا. صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الظهر سجدتين وبعدها سجدتين، هذا تمام الأربع، وبعد المغرب سجدتين، وبعد العشاء سجدتين، هذا تمام ثمان ركعات، وبعد الجمعة سجدتين. فأما المغرب والعشاء والجمعة فصليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي. في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أو ابن عمر رضي الله عنهما بين أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن حفصة رضي الله عنها وأرضاها أخبرته أن النبي كان يصلي قبل الفجر ركعتين، وعلل هذا أي بعدم معرفته رضي الله عنه وأرضاه بأن هذه الساعة لم يكن يدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. إذن هذه تمام العشر، هذه عشر ركعات، ضف إليها ركعتان قبل الظهر أيضا، يبقى أربع ركعات قبل الظهر وركعتين بعد المغرب وكذا بعد العشاء وكذا قبل الفجر، فهذه تمام، أو ركعتين بعد الظهر أيضا، هذه تمام الثنتي عشرة ركعة المنصوص عليها في حديث أم حبيبة المصدر به في بداية هذا الباب. ثم باب جديد. قال: حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم بن بشير عن خالد، هذا خالد الواسطي، عن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة رضي الله عنها وارضاها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوعه، فقالت: كان يصلي في بيتي قبل الظهر أربعا، هذا خبر فيه التنصيص على الأربع المراد، ثم يخرج فيصلي بالناس، ثم يدخل فيصلي ركعتين، هكذا ست ركعات، وكان يصلي بالناس المغرب ثم يدخل فيصلي ركعتين، كده ثمان ركعات، ويصلي بالناس العشاء ويدخل بيته فيصلي ركعتين، وكان يصلي من الليل تسع ركعات، هذا قيام الليل، فيهن الوتر، وكان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ قاعدا ركع وسجد وهو قاعد، وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين. هذا حديث حقيقة فيه تفصيل نفيس جدا من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وفيه فوائد، وفيه يعني إلجام لنصوص كثيرة جاءت مطلقة وجاءت غير مبينة. إذن الصلوات التي جاء أجرها في خبر أم حبيبة صورتها كما قالت عائشة، قبل الظهر أربع، هذه أربع ركعات، وبعدين ثم يدخل فيصلى ركعتين، يعني بعد الظهر هذه ست، والمغرب والعشاء ركعتان ركعتان، يبقى الآن ثمانية أو عشر ركعات، وإذا طلع الفجر صلى ركعتين، خلاص يبقى هذه الثنتي عشرة ركعة منصوص عليها في حديث من؟ في حديث أم حبيبة. وأما خبر ابن عمر فهذا ما اطلع عليه، يعني هذا ما رآه رضي الله عنه وأرضاه، فيه فائدة أيضا، وهو خبر ابن عمر النبي كان يصلي بعد الجمعة سجدتين في بيته صلى الله عليه وسلم، ففي هذه الفائدة. وفيه أيضا أي حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهيأتي لهذا أبواب، كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، يبقى كان يصلي ربما صلى وهو قائم إذا قوي، وربما صلى وهو قاعد إذا ضعف، وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، هذه السنة، إذا قرأت قائما فاسجد واركع قائما، وإذا قرأ قاعدا ركع وسجد وهو قاعد. لكن هيأتي في بعض الروايات أنه كان يقرأ جالسا، فإذا بقي قدر الثلاثين آية قام فأتى بها وأتم صلاته كما سوف يأتي. لكن مجمل الأمر أن النبي كان إذا قرأ قاعد ركع وسجد وهو قاعد، وإذا قرأ قائم ركع وسجد وهو قائم، هذا في غالب أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا حماد قتيبة عن حماد هو ابن زيد، عن بديل بضم الباء هو ابن ميسرة، وأيوب هذا ابن أبي تميم، عن عبد الله بن شقيق عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ليلا طويلا، فإذا صلى قائما ركع قائما، وإذا صلى قاعدا ركع قاعدا. وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن بديل الإسناد السابق، عن عبد الله بن شقيق قال كنت شاكيا بفارس فكنت أصلي قاعدة، فسألت عن ذلك عائشة فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ليلا طويلا قائما، فذكر الحديث. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا معاذ بن معاذ هذا العنبري عن حميد، طبعا معاذ عن حميد هو حميد بن أبي حميد الطويل، عن عبد الله بن شقيق العقيلي السابق قال سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فقالت كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، وكان إذا قرأ قائما ركع قائما، وإذا قرأ قاعدا ركع قاعدا. وحدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا أبو معاوية محمد بن خازم عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين الإمام، عن عبد الله بن شقيق العقيلي بالضم، لنقول عقيلي وإنما هو عقيلي، قال سألنا عائشة، هكذا بلفظ الجمع، سألنا عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكسر الصلاة قائما وقاعدا، فإذا افتتح الصلاة قائما راكع قائما، وإذا افتتح الصلاة قاعدا راكع قاعدا. وحدثني أبو الربيع الزهراني، أخبرنا حماد يعني ابن زيد حاوح قال وحدثنا حسن بن الربيع، حدثنا مهدي بن ميمون حاوح، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع حاوح، حدثنا أبو كريب محمد بن علاء هذا، حدثنا ابن نمير هذا عبد الله بن نمير جميعا عن هشام بن عروة حاوح، حدثنا زهير بن حرب واللفظ له قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي عن عائشة قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في شيء من صلاة الليل جالسا حتى إذا كبر قرأ جالسا. تنبه هذا خبر هشام بن عروة رضي الله عنه وأرضاه، بخلاف الأخبار السابقة كلها من مسند من؟ من رواية عبد الله بن الشقيق العقيلي. سألنا عائشة، نتنبه وحتى نتصور سياقات الإمام مسلم، هذا الخبر هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة تقول ما رأيت رسول الله يقرأ صلى الله عليه وسلم يقرأ في شيء من صلاة الليل جالسا حتى إذا كبر قرأ جالسا حتى إذا بقي عليه من السورة ثلاثون أو أربعون آية فقام فقرأهن ثم ركع. طبعا هذا ظاهر جدا في فهم الخبر الأول. الخبر الأول كان يكسر الصلاة قائما وقاعدا، فإذا افتتح الصلاة قائما ركع قائما، وإذا افتتح الصلاة قاعدا ركع قاعدا. هذا في أغلب حياته، يعني قد كان النبي يفعل هذا بكثرة، لكن في أخريات حياته كانت الصورة بهذا الذي نقله هشام بن عروة عن أبيه الآتي: كبر إذا بقي عليه من الصورة 30 أو 40 آية قام فقرأهن ثم ركع صلى الله عليه وسلم، لأنه كما سوف يأتي حطمه الناس، كان يصلي. هتسأل عائشة كما سوف يأتي معنا: كان النبي يصلي وهو قاعد؟ قالت: نعم، بعدما حطمه الناس. لكن في بداية حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قوي يقوى على القيام دائما وأبدا، فكان لا يفعل إلا بهذه الصورة، كان يصلي دائما قائما، دائما يقرأ وهو قائم، يركع وهو قائم، يسجد وهكذا. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن عبد الله بن يزيد وأبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأ وهو قائم ثم ركع ثم سجد، ثم يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال أبو بكر: حدثنا إسماعيل بن علي عن الوليد أبي هشام عن أبي بكر ابن محمد عن عمرة عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ وهو قاعد، فإذا أراد أن يركع قام قدر ما يقرأ إنسان 40 آية. وحدثنا ابن نمير، قلنا ابن نمير يأتي بهذه الصيغة وهذه الصورة في موضعين: إذا كان شيخ الإمام مسلم، وهذا قلناه مرارا، إذا كان شيخ مسلم وحدثنا ابن نمير يبقى خلاص، يبقى هذا محمد ابن عبد الله ابن نمير، وإذا قال مسلم حدثنا فلان عن ابن نمير يبقى هذا من؟ يبقى هذا محمد ابن عبد الله ابن نمير. كذا قال حدثنا ابن نمير، قال حدثنا أبي، يبقى هذا من؟ هذا محمد. والأصل الذي يروي عنه مسلم شيخنا مسلم هو الأول، هذا عبد الله، أما الذي يروي عنه مسلم هو محمد بن عبد الله بن نمير. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن عمرو، حدثنا محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص قال: قلت لعائشة: كيف كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعتين وهو جالس؟ قالت: كان يقرأ فيهما، فإذا أراد أن يركع قام فركع. وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا يزيد بن زريع عن سعيد الجريري، هذا سعيد بن أبي سعيد الجريري يقنى بأبي مسعود عن عبد الله بن شقيق قال: قلت لعائشة: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو قاعد؟ قالت: نعم، وبعدما نعم بعدما حطمه الناس، يعني حطمه الناس، حطم أو حطم فلان، يعني كبر سنه وشغل ويعني تحمل أشياء كثيرة فأصبح يعني به ضعف كبير، بعدما حطمه الناس. يبقى عادات النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يصلي وهو جالس، وإنما بعدما حدثت له آفة وحدث له شيء من الكبر وكما يأتي في بعض روايات الثقل، فحينها صلى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا، وربما كان يصلي جالس فإذا بقي من قراءته شيء قام فركع وسجد بالصورة المعروفة التي نقلت بعده. وحدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا كهمس عن عبد الله بن شقيق قال: قلت لعائشة، فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثني محمد بن حاتم وهارون بن عبد الله قال: حدثنا حجاج بن محمد قال: قال ابن جريج: أخبرني عثمان بن أبي سليمان أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أن عائشة أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى كان كثير من صلاته وهو جالس. هذا في أخرات حياته بطبيعة الحال، وهو مفهوم من الروايات السابقة. يبقى في أخرات حياته لما كبر كان أغلب صلاته صلى الله عليه وسلم جالسا. وحدثنا محمد بن حاتم وحسن الحلواني كلاهما عن زيد، زيد كما سوف يقول الآن زيد بن الحباب. قال حسن يعني الحلواني حدثنا زيد بن الحباب، ففسر من زيد. حدثنا الضحاك بن عثمان حدثني عبد الله بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت لما بدنا، هكذا بالتشديد، وربما ضبطت بدنا لما بدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وثقل، كان أكثر صلاته جالسا. يبقى الآن النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته الصلاة وهو قائم، لما حدثت له الآفة أصبح بهذه الصورة في صلاته، كان ربما صلى وهو جالس أو أكثر صلاته صلى الله عليه وسلم. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن المطلب ابن أبي وداعة السهمي عن حفصة أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في سبحته قاعدة حتى كان قبل وفاته بعام، فكان يصلي في سبحته قاعدا وكان يقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها. هذا أيضا خبر حفصة رضي الله عنها وأرضاها، وتنقل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي الصبح يعني صلاة النافلة، ما كان يصلي هو جالس قط هذا الأصل إلا في أخريات حياته صلى الله عليه وسلم. وربما تقول وكان أقرأ بالصورة فيرتلها، هذه سنة أنه الإنسان يتدبر الصورة حال القراءة، يعني يقرأ بشيء من التمعن، يقرأ بشيء من الحسن، يعي ما يقرأ فيرتلها، تكون آية صغيرة أو صورة صغيرة وكأنه قرأ بجزء مع أنها صفحات قليلة، لكن مع الترتيل والتدبر والتكرار والإعادة قد تطول هذه الصور. وبعض السلف يرى أن هذه الصلاة خير، يعني أفضل من كثرة القراءة. يقول ابن مسعود لما قيل له أن فلان أو قال له فلان قرأت بكذا مفصل أو نحو ذلك، فقال هزا كهز الشعر، هزا كهز الشعر. وكان بعض السلف ربما قام الليل بآية واحدة يكرر هذه الآية، لا يستطيع ولا يطيق أن يتجاوز هذه الآية من تدبره لهذه الآية. ولهذا يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم وصل في عبادته وترتيله واستمتاعه بالقرآن وخشوعه وحسن صلاته بأنه كان ربما رتل بهذه الصورة فطالت وهي قصيرة، وهذه من الهيئات التي كان يعني يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، والسلف استنوا به عليه الصلاة والسلام في هذا. وحدثنا أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب عبد الله بن وهب المصري أخبرنا يونس بن يزيد حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي بن راهويه الإمام وعبد بن حميد معروف صاحب المسند قال أخبرنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني صاحب مصنف أخبرنا معمر بن راشد صاحب الجامع جميعا عن الزهري بهذا الإسناد مثله، غير أنهما قال بعام واحد أو اثنين. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبيد الله بن موسى عن حسن بن صالح عن سماك قال أخبرني جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى صلى قاعدا، يعني هذا النقل لم يقتصر على يعني زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما قد اطلع عليه حتى الصحابة، يعني رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي، ربما صلى في المسجد حتى وهو جالس صلى الله عليه وسلم. وحدثني زهير بن حرب حدثنا جرير عن منصور عن هلال بن يساف عن أبي يحيى مصدع، هذا أبو يحيى هذا مصدع الأعرج الكوفي، عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة، صلاة الرجل قاعد من غير آفة هكذا هذه نصف الصلاة، له شطر الصلاة، له أجر الشطر. قال فأتيته فوجدته يصلي جالسا، هذا طبعا مدعاه للإيه، كيف يكون الرسول صلى الله عليه وسلم وله نصف الأجر فقط وليس الأجر كله. فوضعت يدي على رأسي فقال ما لك يا عبد الله بن عمرو، قلت حدثت يا رسول الله أنك قلت صلاة الرجل قاعدا على نصف الصلاة وأنت تصلي قاعدا قال أجل ولكني لست كأحد منكم. يبقى الآن مسألة شطر الصلاة أولا فيها أمور. إذا كان الإنسان من عادته أنه يصلي قائما سواء كانت الفريضة طبعا وهذا شرط فيها وركن فيها أقصد، وأما النافلة فطبعا من صلى قاعدا وهو قادر على القيام في النافلة فله شطر الأجر له النصف. لكن إن كانت من عادته أنه ما يصلي إلا قائما ثم حلت به آفة من الآفات ككبر مثلا أو حدث له مرض أو لم يقوى في مرة من المرات لسوء حاله فصلى حينها قاعدا فإن الأجر له كله لا محالة، الأجر له كله إن شاء الله. لكن الحديث في شطر الأجر هذا موقوف على من كان قادر على القيام وإذ به يقصر لا يصلي قائما وإنما يصلي قاعدا هذا له النصف لأنه هو المفرط هو التارك للأجر. أما بالنسبة إلى من كان من عادته الصلاة قائما فعجز فبطبيعة الحال الأجر له كامل وفضل الله سبحانه وتعالى واسع، والنصوص كثيرة في كتابة أجر من حدثت له آفة عجزا وكان من عادته إتيان الخيرات. هذا ثابت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعليه فله الأجر كله. أما بالنسبة إلى المتقاعس فله شطر الأجر وصلاته صحيحة، أعني صلاة النافلة، أما الفريضة فركن فيها القيام ولا تصح من قادر على القيام وهو جالس هذا لا تصح. النبي بيّن له أيضا حتى لو أني صليت وأنا قادر على القيام فإن لي الأجر كله لأني لست كهيئته، هذه من خصائصه صلى الله عليه وسلم، ولا يدخل هو تحت قوله صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة، فالنبي خارج من هذا بطبيعة الحال حتى مع القدرة على القيام وصلى جالسا فإنه صلى الله عليه وسلم له الأجر كامل. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن محمد بن جعفر عن شعبة حا، وحدثنا ابن المثنى حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا سفيان كلاهما عن منصور بهذا الإسناد وفي رواية شعبة عن أبي يحيى الأعرج. باب جديد في صلاة قيام الليل، هذه سياقات للروايات التي جاءت ورويت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة عروة بن الزبير عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن فيصلي 2 ركعتين خفيفتين. يبقى الآن فيه النقل وصورته الآتي: صلاة الليل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 11 ركعة والوتر فيها بواحدة، فإذا فرغ ماذا يفعل؟ ينتظر الأذان وينتظره حال اضطجاعه، يعني كان يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن، يعني حتى يؤذن المؤذن لصلاة الايه؟ لصلاة الفجر، فإذا أذن لصلاة الفجر قام النبي فصلى 2 ركعتين خفيفتين كما مر معنا في بهذه الصورة. يبقى الآن هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ثم يضطجع ثم إذا أذن قام فركع 2 ركعتين ثم بعد ذلك ينطلق إلى صلاة الفجر. نقرأ الروايات الأخرى لحديث عائشة. قال حدثنا حرملة بن يحيى تجيب هذا، حدثنا ابن وهب المصري عبد الله أخبرنا عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء وهي التي يدعو الناس العتمة، يعني يسميها الناس في بعض الأعصار العتمة هكذا، والنبي نهى طبعا عن تسميتها بالعتمة وقال لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، هي العشاء تسمى العشاء شرعا، وهم يعتمون بإبرهم فيسموا صلاة العشاء العتمة، فنهى عن هذا. وإن كان بعض الصحابة تجوز وقال العتمة صلاة العتمة لأن خلاص قد يعني ما يعلم أحد صلاة العتمة هذه، فأصبح النهي هنا يعني أصبح الناس خلاص اتفقوا على أنها العشاء وعلم أنه العشاء، وكان النبي قد نهى في وقت قد يلتبس فيه هذا الاسم عند الناس فتسمى، قد يغلب اسم العتمة عليه إن لم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تسميتها بهذا الاسم. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ما بين صلاة العشاء إلى الفجر كما تقول عائشة رضي الله عنها وارضاها إلى الفجر 11 ركعة يسلم بين كل ركعتين، 11 ركعة يبقى الآن ما صورت وليصلي 11 ركعة هكذا بصورة واحدة، أم أنه يفصل؟ قال يسلم أو قالت يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة، فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر وجاءه المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة. وحدثنيه حرملة أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب بهذا الإسناد، وساق حرملة الحديث بمثله غير أنه لم يذكر وتبين له الفجر وجاءه المؤذن ولم يذكر الإقامة، وسائر الحديث بمثل حديث عمرو سواء. نعم، هذا حديث عائشة وظاهر المعنى لا إشكال فيه. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا عبد الله بن نمير وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا هشام عن أبيه هشام بن عروة عن أبي ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها وارضاها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها. هذا نقل أيضا لابد من يعني ضبطه مع النص الأول. فيصلي النبي صلى الله عليه وسلم على بهذه الهيئة التي ذكرتها عائشة رضي الله عنها وارضاها، يصلي 8 ركعات ثم يوتر بخمس ركعات. بعض الناس قال وفهم هذا الحديث على النحو الآتي، قال هذه رواية مجملة وهذا من إجمال الرواة، وإنما الصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 8 ركعات وصلى 3 أخرى بوتر ثم صلى بعد ذلك ركعتي الفجر، فعد هذا 15 أو 13 ركعة، والعد ها هنا يكون في شيء من عدم الايه من عدم الصحة، يعني هو الآن صلى 8 ثم يوتر بخمس لأنها تقول كان رسول الله يصلي من الليل 13 ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها، يبقى الآن 8 ركعات ضف عليها الخمس فهذه 13 ركعة. بعض الناس يقول لا، هذه احنا نعود إلى الرواية الأخرى اللي هي رواية 11 ركعة. طيب من 13 لو خصمنا منها ركعتي الفجر، لو قلنا بهذا هتكون 11 ركعة وينضبط الخبر، يبقى هيحاكم كل الروايات اللي هتأتي إلى رواية ايه 11 ركعة، وهذا صنيع حقيقة فيه بلادة، فيه شيء من البلادة الفاهمة حتى، وإنما الكلام ظاهر والأمر في هذا واسع في عدد ركعات قيام الليل، الأمر في هذا واسع لا إشكال فيه، صل ما شئت، صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحد، الأمر في هذا يسير. ورواية عائشة رضي الله عنها وأرضاها في التنصيص على أنه لم يزد على 11 ركعة لا إشكال فيها أيضا، سوف نتحدث عليها الآن. لكن الشاهد أن بعض الناس كيف هذا الحديث بهذه الكيفية، قال 8 ركعات وبعدين ركعتين ثم ركع وتر ثم ذلك ركعة الفجر، الراوي أجمل الرواية، وهذا فهم حقيقة فيه شيء من النصر. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبدة بن سليمان وحدثنا أبو كريب حدثنا وكيع وأبو أسامة كلهم عن هشام بهذا الإسناد. وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليس عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك بن مالك عن عروة أن عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 13 ركعة بركعتي الفجر، الآن هذه 13 ركعة بركعتي الفجر، ولهذا يستدلون بهذه الايه بهذه الرواية، يبقى 13 ركعة بركعتي الفجر، كيف تفهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 13 ركعة بركعتي الفجر؟ يبقى خلاص هيخصم ركعتي الفجر من ايه من 13 ركعة، يبقى هتعود الى الرواية الأخرى، وإن كانت الرواية الأولى تؤيد ما فهمناه وهو يوتر من ذلك بخمس. هذه إشكال، يوتر من ذلك بخمس، يعني لو أردت تعيد كل الرواية الإحدى عشرة ركعة كيف تتعامل مع يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها؟ الرواية ظاهرة جدا، لكن في هذه الرواية يقول إن 13 ركعة وعد منها إيه؟ ركعة الفجر، يعني ركعة الفجر تخصم يبقى خلاص 11 ركعة. طيب لو هذه الرواية بهذه الصورة لا إشكال فيها، يعني إن لم يكن عندنا إلا هذه الرواية خلاص هتفسر كفهمكم لا إشكال. لكن الرواية التي قرأناها اللي هي من مسند طبعا عائشة من رواية ابن نمير عن أبيه عن هشام بن عروة، فيها كان رسول الله يصلي من الليل 13 ركعة، طيب يوتر من ذلك بخمس، خمس ركعات وتر هكذا، ويوتر من ذلك في بعض الروايات ويوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء إلا في آخرها، في آخر الخمس، يعني يوتر بخمس إيه؟ بخمس ركعات، وهذا وارد في السنة لا إشكال فيه. لكن الرواية هذه والله لو بهذه الصورة فقط تفسرها لا إشكال، 13 ركعة كان يصلي 13 ركعة بركعة الفجر، يعني احسب كمان ركعة الفجر منها يبقى 11 ركعة، هذه الرواية لا إشكال فيها، الإشكال في الرواية التي قرأناها من قبله. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان. هذه الرواية امسك عليها لأن فيها إيه؟ فيها تمسك كثير من الناس بظاهرها. ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان، النقل هنا أبو سلمة بن عبد الرحمن رحمه الله ورضي عنه، ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. فقالت عائشة فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. الحديث طبعا الحديث ظاهره تنصيص عائشة رضي الله عنها ما كان رسول الله يزيد في رمضان ولا في غيره على هذه على 11 ركعة. وطبعا النصوص الواردة حتى عنها رضي الله عنها وأرضاها تخالف هذا الإيه؟ تخالف هذا الإجمال ما كان يزيد. ولهذا حمل العلماء هذا الكلام على أغلبية صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أغلب صلاة النبي كانت بهذا الصور 11 ركعة، أربع أربع ثم ثلاث، هذا غالب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وعائشة من أعلم الناس بصلاته عليه الصلاة والسلام وبسننه وبخاصة أفعاله، لأن صلاة الليل ما كان أصحابه يطلعون عليه صلى الله عليه وسلم وفي بيته، وإنما هذا موكول إلى زوجاته وإلى من رآه مرة أو مرتين كابن عباس في مبيته عند ميمونة ونحو ذلك. فحمل العلماء هذا النص بأدلة كمان روايات عائشة رضي الله عنها التي جاءت تخالف هذا التحديد التام الذي فهم منه البعض أنه لا يجوز الزيادة على 11 ركعة. وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا ابن أبي عدي اللي هو محمد بن إبراهيم حدثنا هشام، هذا هشام بن أبي عبد الله الدستوائي، عن يحيى وهو ابن أبي كثير عن أبي سلمة قال سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يصلي 13 ركعة، 13 ركعة هكذا، يصلي ثمان ركعات ثم يوتر، ثم يصلي ركعتين وهو جالس، فإذا أراد أن يركع قام فركع ثم صلى ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح. مرة ثانية كان يصلي 13 ركعة، طيب هنقول ركعتين دول فجر عشان تبقى 11 ركعة كما هو الحال في الرواية الأولى، يصلي ثمان ركعات ثم يوتر ثم يصلي ركعتين وهو جالس، الآن يوتر ثم بعد الوتر ركعتين، ها فإذا أراد أن يركع طبعا هو جالس، فإذا أراد أن يركع قام فركع ثم يصلي ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح. يبقى قال أيضا بظاهر هذه الرواية البعض وقال إن المسنون أن الإنسان إذا أوتر صلى قبيل الفجر بعد كمان الوتر وقبيل الفجر ركعتين، قال بظاهر هذه الرواية قوم وهي على خلاف المعهود من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يعني يصلي بعد الوتر. وحدثني ولهذه هذه الروايات فيها نوع إجمال حقيقة هذه الروايات فيها نوع إجمال. الناقل الأول عن أبي سلمة هو سعيد بن أبي سعيد المقبوري صدر به الإمام مسلم هذا الخبر من مسند عائشة، ثم جاء برواية يحيى ابن أبي كثير يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة قال سألت عائشة. ثم الآن وطبعا الروى عنه هشام بن أبي عبد الله السواه، ثم يسوق من متابعة لشيبان اللي هو ابن أبي عبد الرحمن يقول حدثني زهير بن حرب حدثنا حسين ابن محمد اللي هو ابن بهرام حدثنا شيبان اللي هو ذكرناه ابن عبد الرحمن، هذا يتابع الآن من هشام في الرواية التي قرأناها هشام بن أبي عبد الله عن يحيى بن أبي كثير قال سمعت أبا سلمة حا وحدثني يحيى بن بشر الحريري حدثنا معاوية يعني ابن سلام عن يحيى بن أبي كثير قال أخبرني أبو سلم أنه سأل عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله غير أن في حديثهما 9 ركعات قائما يوتر منهن، 9 ركعات يوتر منهن يعني فيه كمان من 9 ركعة، يبقى 9 ركعات وركعة هذه 10 ها وركعتين بعد الوتر ها ثم ركعة الايه ركعة الفجر. هذا فهم بعض الايه بعض المعاصرين يعني مش هنقول بعض المتقدمين. وحدثنا عمرو الناقد حدثنا سفيان بن عيين عن عبد الله بن ابي لبيد سمع ابا سلمة قال اتيت عائشة فقلت اي امه أخبريني عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت كانت صلاته في شهر رمضان وغيره 13 ركعة بالليل منها ركعة الفجر. يبقى ما فيش إشكال عندهم بالنسبة لهذه الروايات 13 ركعة هيجيبوا عليها بهذا أن عائشة عدت ركعة الفجر فيها، إذن ما قالوا هل 11 ركعة، لكن يعكر على هذا رواية إيه؟ رواية كان يوتر بخمس لا يجلس، يوتر من ذلك بخمس يعني من 13 ركعة فيها 5 وتر لا يجلس في شيء إلا في آخرها فيصلي 8 ثم 5 وترا هكذا. والرواية قرأناها. قال حدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا حنظلة عن القاسم بن محمد قال سمعت عائشة تقول كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل 10 ركعات يوتر بسجدة ويركع ركعتي الفجر فتلك 13 ركعة. وحدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا أبو إسحاق هذا السبيعي حا وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي أخبرنا أبو خيثمة هذا زهير بن معاوية عن أبي إسحاق قال سألت الأسود بن يزيد عما حدثته عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان ينام أوله ويحيي آخره، هذه سنة أخرى، كان ينام في أول الليل ويحيي آخر الليل، ثم إن كانت له حاجة إلى أهله قضى حاجته ثم ينام، فإذا كان عند النداء الأول قالت وثبا ولا والله ما قالت قام، فأفاض عليه الماء إذا كان طبعا يريد أن يغتسل، ولا والله ما قالت اغتسل وأنا أعلم ما تريد، وإن لم يكن جنبا توضأ وضوء الرجل للصلاة ثم صلى الركعتين. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا يحيى بن آدم حدثنا عمار بن زريق عن أبي إسحاق عن الأسودي عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل حتى يكون آخر صلاته الوتر. حدثني طبعا آخر صلاته الوتر، هذه رواية أيضا هذه حديث عائشة، الأصل أن عائشة لم تخالف أقوالها، الرواية التي مرت معنا ثم يصلي ركعتين يعني بعد الوتر يصلي ركعتين، هنا كان رسول الله يصلي من الليل حتى يكون آخر صلاته الوتر، يبقى فيه روايات فيها نوع إجمال فلا يتمسك بمثل هذه الروايات، ونحن تابع لفهم الصحابة وفهم السلف في هذا. حدثنا هناد بن السري حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم عن أشعث هذا ابن أبي الشعثاء عن أبي أشعث ابن أبي الشعثاء طبعا اللي هو سليم ابن أسود عن مسروق ابن الأجدع تلميذ عائشة قال سألت عائشة عن عمل الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت كان يحب الدائم، قال قلت أي حين كان يصلي؟ قالت كان إذا سمع الصارخ قام فصلى، الصارخ يعني الديك يعني إذا سمعه قام فصلى، بالنسبة إلى سنة الفجر. حدثنا أبو قريب أخبرنا ابن بشر، بالنسبة إلى الصلاة أقصد قبل الإيه؟ قبل الفجر قيام الليل أقصد، يبقى كان يؤخر، لأن الصارخ لا يكون إلا قبيل إيه؟ قبيل فجر، كان يؤخر صلاته قبيل الفجر. حدثنا أبو قريب محمد بن العلاء، حدثنا ابن بشر محمد عن مسعر ابن كدام الكوفي عن سعد، لهذا سعد بن إبراهيم، عن أبي سلمة عن عائشة قالت: ما ألفى رسول الله صلى الله عليه وسلم السحر الأعلى في بيتي أو عندي إلا نائم. ما ألفى من الإلفاء يعني الدوام، كان ما كثيرا ما يداوم. السحر الأعلى يعني ما كان قبيل الفجر في بيتي أو عندي، هذا شك من الراوي، إلا نائما، لأن كما في الروايات التي مرت معنا كان النبي ينام قبيل الفجر يعني يضطجع قبيل الفجر ويقول: تنام عيني ولا ينام قلبي. يبقى هذا الوقت كان النبي دائما ما يكون فيه نائم، ولهذا كان بعض السلف يستحب هذا، أن ينام الإنسان نومة، وهذا موجود في سيارهم، ينام نومة خفيفة قبيل الفجر ثم يذهب إلى الفجر. وعلل البعض هذا بأن الإنسان يرى في عينه النوم فلا يلتفت الناس إلى صلاته، يقول هذا مستيقظ من نومه لم يصلي ونحو ذلك، فلا فيكون أدعى إلى إيه؟ إلى إخلاصه وتغطية عمله. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ونصر بن علي وابن أبي عمر، قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي النضر سالم بن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر فإن كنت مستيقظا حدثني وإلا اضطجع. وحدثنا ابن أبي عمر، ابن أبي عمر هذا محمد بن يحيى مر معنا مرارا، حدثنا سفيان طبعا هو ابن عيينة عن زيد بن سعد عن ابن أبي عتاب، زيد بن أبي عتبة، نعم زيد بن أبي عتبة هذا أبو عتاب ابن أبي عتاب، هذا زيد ابن أبي عتبة، عن أبي سلمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله أو مثله. وحدثنا زهير بن حرب حدثنا جرير بن عبد الحميد عن الأعمش عن تميم بن سلمة الكوفي عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فإذا أوتر قال: قومي فأوتري يا عائشة. وحدثني هارون بن سعيد الأيلي حدثنا ابن وهب أخبرني سليمان بن بلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاته بالليل وهي معترضة بين يديه، فإذا بقي الوتر أيقظها فأوترت. وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا سفيان بن عينة عن أبي عفور واسمه واقد ولقبه وقدان حا. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش كلاهما عن مسلم عن مسروق، مسلم طبعا هذا ابن صبيح، عن مسروق عن عائشة قالت: من كل الليل قد أوتر الرسول صلى الله عليه وسلم فانتهى وتره إلى السحر، يعني جائز لك أن توتر في أول الليل في آخر الليل، المهم ألا تجعل بعض صلاة الوتر شيئا. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن سفيان، سفيان هذا هو الثوري، عن أبي حصين، أبي حصين هذا عثمان بن عاصم، عن يحيى بن وثاب هذا الأسد الكوفي عن مسروق عن عائشة قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره فانتهى وتره إلى السحر. حدثنا علي بن حجر حدثنا حسان قاضي كرمان حسان بن إبراهيم عن سعد أو سعيد بن مسروق عن أبي الضحى، الضحى مسلم بن صبيح مر الكوفي، عن مسروق عن عائشة قالت: كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى وتره إلى آخر الليل. هذا ما يختص بهذا الباب، وهو طبعا باب حقيقة فيه فوائد كثيرة، وتجمع بين على الإنسان أن يجمع بين هذه الروايات حتى يفهمها فهم صحيح، ولا يتمسك برواية ويهدم كل ما روي في الباب. إن شاء الله يأتي معنا بعد ذلك أبواب أخرى فيها كثير تفصيل. نقف هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.